أهلا بكم في جولة تحليلية جديدة. اليوم عندنا موضوع بصراحة يبدو أفضل من أن يكون حقيقيا. بين أيدينا تقرير مفصل من تيكن بلس عن قطعة تقنية صدرت في 2026 اسمها كيكرون ناب برو، والتقرير ده بيقول ادعاءات جريئة جدا. بيقول إن الجهاز ده قادر يوفر 30 دقيقة من يوم عملك، وفي نفس الوقت ممكن يمنع إصابات الرسغ المؤلمة. فمهمتنا اليوم هي إننا نتعمق في التفاصيل دي ونشوف هل التكنولوجيا دي فعلاً بتدعم الوعود الكبيرة دي ولا هي مجرد دعاية؟
هو ده السؤال الصح تماماً. الإدعاءات كبيرة، بس التقرير بيبدأ من مشكلة حقيقية وملموسة جداً، يعني مشكلة يمكن إحنا ما بنفكرش فيها عادةً. كلنا بنحس بالإرهاق بعد يوم عمل طويل على الكمبيوتر، لكن مش بنبقى عارفين حجم المجهود الضايع. التقرير بيحط الموضوع في إطار رقمي، يعني رقمي صادم. المستخدم المحترف العادي، مبرمج بقى، مصمم، بيحرك إيده بين لوحة المفاتيح والماوس أكتر من 3200 مرة في اليوم الواحد.
3200 مرة؟ لا، لحظة، الرقم ده لا يصدق، يعني صعب حتى أتخيله.
تماماً، وعشان يوضح الصورة أكتر، المصدر بيشبه المسافة اليومية دي بعبور كذا ملعب كرة قدم.
كل ده عشان بس نحرك مؤشر على الشاشة؟
بالظبط، كل الجهد ده، كل الحركة دي، عشان نحرك مؤشر ونضغط على أيقونات. من هنا المشكلة ما بقتش مجرد إرهاق، لأ، دي عدم كفاءة وهدر هائل للطاقة والوقت. ومن هنا بتيجي فلسفة الجهاز الأساسية.
فلسفة اليد الثابتة؟ الفكرة تبدو بسيطة جدا، يمكن بسيطة بشكل يخدع. إيديك مش المفروض تسيب الكيبورد أبدا، لكن تطبيقها عامل إزاي؟ يعني لما قريت الوصف تخيلت كرة تتبع قديمة وضخمة كده محطوطة بشكل غريب، بس التقرير بيوصفها إنها أنيقة. ساعدني أتخيل التصميم.
تخيلك قريب من المبدأ، لكن التنفيذ مختلف تماما. الفكرة هي وحدة نحيفة بتتحط تحت الكيبورد مباشرة، تحديدا تحت زر المسافة، وفي نص الوحدة دي في كرة تتبع عالية الدقة، بس الأهم هو مكانها. هي مصممة عشان يتم التحكم فيها بالإبهام بس.
بالإبهام؟
بالإبهام بس، وبشكل طبيعي جدا، بينما باقي الأصابع والإيد كلها بتفضل في وضع الكتابة الأساسي على الكيبورد. مفيش أي حركة للساعد، مفيش مادة للذراع على الجنب، الإيدين بتفضل في المنطقة الرئيسية طول الوقت.
إذن الفكرة هي تحويل الإبهام اللي غالباً بيكون خامل وقت استخدام الماوس إنه يبقى هو المحرك الأساسي للمؤشر بس. هل ده مريح فعلاً؟ يعني تحريك الساعد كله يبدو حركة أكبر وأقوى.
هنا بقى بيجي دور العلم. حركة الساعد ممكن تبان أقوى، لكنها مراهقة أكثر بكتير، بتستخدم مجموعات عضلية أكبر من المعصم للكتف. التحكم بالمؤشر بحركات الإبهام الدقيقة دي بيستهلك طاقة عضلية أقل بشكل هائل، ودي واحدة من أقوى النقاط في التقرير الفني بتاع تيكن بلس. القياسات أظهرت إن التصميم ده بيقلل الإجهاد الجسدي على عضلات الساعد بنسبة
45%. دي نسبة ضخمة جدا.
ضخمة جدا مقارنة بالماوس التقليدي. دي مش مجرد راحة، دي وقاية صحية مباشرة.
بس كل الراحة دي ملهاش قيمة لو الأداء ضعيف. التقرير بيتكلم عن أرقام تقنية زي 12,000 DPI. الرقم ده يبدو مبالغ فيه قوي لمجرد تحريك مؤشر. ليه التقرير مصر إن الرقم ده مهم؟
سؤال ممتاز، لأنه بيوضح الفرق بين الاستخدام العادي والاستخدام الاحترافي. على شاشة 4K أو 8K اللي بيستخدمها المصممون والمحررون، بتحتاج دقة عالية جداً عشان تتنقلي في المساحة دي كلها بسلاسة. الدقة العالية بتخلي حركة صغيرة من الإبهام تترجم لحركة كبيرة ودقيقة على الشاشة. وفي تفصيلة تانية مهمة قوي، قاعدة الجهاز اللي ليها ملمس نانوي. دي مش مجرد قطعة مطاط، لا، دي مادة بتضمن إن الجهاز يثبت تماماً على أي سطح، يعني كل طاقتك بتتحول لحركة للمؤشر، مش اهتزاز للجهاز نفسه.
تمام، يعني الهاردوير متين ومبني على أسس علمية، بس التقرير بيقول إن العبقرية الحقيقية للجهاز مش في الهيكل، بل في الروح اللي بتحركه. بيقصدوا البرنامج الثابت ZMK، وبيشبهوه تشبيه قوي، بيقولوا إنه نظام لينكس لأجهزة الإدخال. ده ادعاء كبير، هل هو فعلا بالقوة دي؟
التشبيه في مكانه تماما، والسبب هو فلسفة التحكم اللي بيقدمها. البرامج العادية بتديك شوية خيارات تغيري وظائف الأزرار وكده. ZMK لأنه مفتوح المصدر بيديك السيطرة الكاملة على كل حاجة، والمفهوم الأساسي اللي بيغير اللعبة هو نظام الطبقات أو اللايرز.
فهم فكرة الطبقات بشكل عام، بس ممكن تديني مثال عملي يخليني أقول أها دلوقتي فهمت؟ يعني إزاي مصمم جرافيك مثلا يستفيد من ده؟
طبعاً، تخيل السيناريو ده، المصمم شغال على فوتوشوب، الطبقة صفر اللي هي الافتراضية بيحرك بيها المؤشر عادي، دلوقتي بضغطة زر بصباعه الصغير بينتقل للطبقة الأولى، في الطبقة دي نفس حركة كرة التتبع ما بقتش تحرك المؤشر، لا، بقت بتعمل زوم أن وزوم أوت لما يحرك الكرة قدام وراء، وبتغير حجم الفرشاة لما يحركها يمين وشمال.
واو!
بضغطة زر تانية بيرجع ثاني للتحكم العادي، ده بيلغي تماماً الحاجة إنه يوصل لاختصارات كيبورد معقدة للوظائف دي.
ده مثير جداً، بس التقرير ذكر ميزة تانية بدت لي معقدة في الأول، اللي هي المجموعات أو كومبوز. دي بتشتغل إزاي؟
هي أبسط مما تبدو. فكري في كرة التتبع كأنها فيها مناطق حساسة لللمس، شمال، جنوب، شرق، غرب. الكومبو هو ببساطة إنك تبرمجي وظيفة معينة لما تلمسي منطقتين في نفس الوقت، مثلاً لمس الشمال والشرق مع بعض ممكن يشغل الآلة الحاسبة أو يلصق نص معين بتستخدميه كتير. دي طريقة تضيفي بيها عدد لا نهائي من الأزرار الافتراضية من غير ما يكون في أزرار فعلية.
ده بيفتح إمكانيات تخصيص رهيبة
جداً. ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر، الفوائد بتتجاوز التخصيص. من الناحية العملية، إدارة الطاقة المتقدمة في ZMK بتخلي بطارية الجهاز تعيش أكتر من 120 يوم بشحنة واحدة.
أربع شهور.
أمنياً، كل الاتصالات اللاسلكية مشفرة، والأهم تقدري تعدلي منحنيات التسارع، يعني المؤشر يبدأ بطيء جداً للدقة وبعدين يتسارع عشان يقطع الشاشة، كل ده بحركة إبهام واحدة. أنت مش بتستخدم الجهاز، أنت بتشكليه عشان يناسب طريقتك.
أوكي، كل النظريات والتخصيصات دي رائعة، بس خلينا نشوف النتائج الفعلية. الادعاء الأكبر في التقرير هو توفير 30 دقيقة يومياً. ده يبدو رقم تسويقي، منين بتيجي الدقائق دي بالضبط؟ التقرير بيستخدم محرر الفيديو كمثال.
نعم، لأن سير عملهم بيوضح الفايدة دي بشكل صارخ. في المونتاج في حركتين أساسيتين ومتكررتين، التنقل في الخط الزمني التايملاين واستخدام اختصارات GKL للتشغيل والإيقاف. في الوضع العادي إيدك اليمين على الماوس عشان تتنقلي وإيدك الشمال على GKL، في دايما تأخير، لحظة فصل بين البحث والأمر.
وإزاي الناي برو بيغير المعادلة دي؟
بيدمج الحركتين في إيد واحدة. المحرر دلوقتي بيستخدم إبهام إيده اليمين عشان يتنقل بدقة في التايملاين، بينما أصابع نفس الإيد ثابتة فوق مفاتيح GKL.
يعني يقدر يبحث ويقص ويشغل في نفس اللحظة.
بالضبط، بحركات متزامنة من نفس الإيد. الثواني الصغيرة دي اللي بتتوفر في كل عملية قص لما تتكرر مئات المرات في اليوم هي اللي بتتجمع وتوصل ل30 دقيقة. الموضوع مش سرعة قد ما هو إزالة الاحتكاك والتأخير المستمر بين المهام.
والتقرير بيشرح سبب الدقة دي، صح؟
صحيح، بيقول إن الجهاز مش بيستخدم محامل بلاستيكية رخيصة، لا، دي محامل كروية خزفية سيراميك بيرينجز. المادة دي بتسمح بحركة ناعمة ودقيقة جدا، بتخلي المحرر يتنقل فريم بفريم في الفيديو من غير أي اهتزاز، ده مستحيل تقريبا بماوس عادي.
ده بيوضح الموضوع جدا. طيب، ماذا عن مجالات تانية؟ التقرير بيقول إن الجهاز ممكن يكون ثوري للمصممين اللي بيستخدموا أجهزة لوحية زي الوقم، إزاي؟
دي واحدة من حالات الاستخدام الأكثر إثارة. عادة الإيد اللي مش بترسم يا إما بتكون خاملة أو بتضغط على شوية اختصارات، مع النيبرو الإيد دي بتبقى مساعد نشط. تخيل رسام بيستخدم إيده اليمين بالقلم على جهاز الواكوم، وفي نفس الوقت بيستخدم إبهام إيده الشمال على النيبرو عشان يدور اللوحة القماشية الرقمية أو يغير شفافية الطبقة.
ده كأنه بيخلق مساحة عمل ثلاثية الأبعاد تقريباً.
فعلاً، بيتحكم في الأداة والمساحة في وقت واحد، وده كان زمان بيحتاج أجهزة تحكم صناعية غالية جداً.
حسناً، الجهاز يبدو أداة إنتاجية خارقة، وده بيوصلنا للسؤال الحتمي، ماذا عن الألعاب؟ هل ممكن يحل محل ماوس الألعاب المخصص؟ التقرير كان صريح في النقطة دي.
نعم، ودي حاجة كويسة. التقرير بيقول بوضوح لا، الجهاز ده مش بديل لماوس الألعاب في ألعاب التصويب زي كاونتر سترايك. الألعاب دي محتاجة حركات واسعة وسريعة من الذراع كله، وده حاجة الإبهام لوحده مش هيقدر يعملها بنفس الكفاءة.
إذن هو عديم الفايدة تماما للاعبين؟
بالعكس، التفوق الحقيقي بتاعه بيظهر في أنواع تانية من الألعاب، زي الألعاب الاستراتيجية الـ RTS. زي سيفيلايزيشن مثلا، بدل ما تحركي الماوس لطرف الشاشة عشان تحركي الكاميرا وده بيبعد إيدك عن مكاتيح الأوامر، ممكن دلوقتي تحركي الخريطة بإبهامك وانت أصابعك ثابتة فوق مفاتيح بناء الوحدات.
ودي ميزة تنافسية كبيرة. وماذا عن ألعاب تقمص الأدوار الـ RPG؟
دي نقطة تانية مهمة، بيديك القدرة على فصل حركة الشخصية عن حركة الكاميرا. إيدك الشمال ممكن تعمل الحاجتين مع بعض، الأصابع بتتحكم في الحركة والإبهام بيتحكم في الكاميرا. ده بيحرر إيدك اليمين بالكامل عشان تستخدم المهارات والقدرات بس. سيطرة أكبر بكتير في المعارك المعقدة.
مفهوم. طيب، إحنا تكلمنا كتير عن الكفاءة والأداء، بس خلينا نرجع للإدعاء الرئيسي التاني، الصحة. متلازمة النفق الرسغي دي شبح بيطارد كل اللي بيشتغلوا في مكاتب. إزاي الجهاز ده بيواجه المشكلة دي؟
هو بيهاجم المشكلة من جذورها. التقرير بيشرح إن الماوس التقليدي بيجبر إيدك على وضعية غير طبيعية اسمها الانكباب أو بروناتد، لما كف الإيد بيكون باصص لتحت. الوضعية دي بتسبب التواء دائم في عظام الساعد وبتضغط باستمرار على العصب المتوسط في الرسغ. هو ده السبب المباشر لمتلازمة النفق الرسغي.
والنيبرو إزاي بيغير ده؟
ببساطة بيلغي الوضعية دي، لأن إيديكي بتفضل على الكيبورد فهي في وضع محايد ومسترخي. ده بيشيل الضغط عن العصب، والأهم من كده إنه بيقضي تماماً على الحركة الجانبية للمعصم يمين وشمال اللي هي بتسبب التهاب الأوتار. التقرير بيقتبس عن أخصائي علاج طبيعي قالوا إن جهاز زي ده ممكن يكون جزء أساسي من بروتوكولات إعادة التأهيل لمرضى RSI.
ده أمر مهم جداً، والموضوع مش بس عند الرسغ، صح؟ التقرير لمح لفايدة غير متوقعة ليها علاقة بوضعية الجلوس كلها.
صحيح، لما الماوس بيكون بعيد على جنب المكتب بنميل بشكل لاواعي إننا ننحني لقدام أو نرفع كتفنا، وده بيخلق وضعية غير متماثلة للجسم. لما كل أدوات الإدخال تبقى في النص قدامك مباشرة، الجسم بيميل طبيعياً إنه يفضل مستقيم ومتوازن. والنقطة دي بتختتم بإحصائية قوية جداً من المصدر. 70% من آلام الكتف والرقبة عند موظفين مكاتب مرتبطة بشكل مباشر بالاستخدام غير المتماثل للماوس ده.
إذن بعد كل التحليل ده، يبدو إن الإدعاءات اللي بدأت جريئة في الأول ليها أساس قوي جداً. كيكرون نايب برو مش مجرد ماوس بديل، ده إعادة تفكير كامل في تفاعلنا مع أجهزتنا.
بالضبط، هو دمج بين الوقاية الصحية والأداء الاحترافي والتخصيص اللي مالوش حدود.
الاستنتاج اللي بنوصله هو إن عالم التكنولوجيا في 2026 بيتجه بقوة لأدوات متخصصة أكتر ومحورها الإنسان.
فعلاً، عصر الحل الواحد اللي يناسب الكل انتهى، والجهاز ده بيثبت إنه حتى في مجال أجهزة الإدخال اللي ناس كتير بتشوفه مجال محلوله خلاص، لسه في مساحة واسعة للابتكار الجذري.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير نفكر فيه. تحليلنا للجهاز ده بيقودنا لسؤال أوسع عن كل أدواتنا الرقمية. بعيداً عن الماوس، إيه هي الأدوات القياسية التانية اللي بنستخدمها كل يوم بحكم العادة من غير ما نسأل عن التكاليف الخفية على صحتنا وكفاءتنا أو حتى إبداعنا؟ إيه هي الأداة البديهية الجاية اللي جاهزة لإعادة تفكير جذري وتصميم ثوري جديد؟